الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. والثلاثة مسائل هي: أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية يعلم الطريق الموصل لإنفاذ هذه الغاية. الثانية: أن يعلم أن الطريق واحدة، وأن الله لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده، والذين لهم المقامات العالية عنده عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد. الثالثة: أن لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاع الرسول وخلص من الشرك ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. نسأل الله أن يجعلنا ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا. وقد أمليت عليكم في اللقاء الماضي بشيء من التفصيل وكلام أهل العلم في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما حدث منه ما حدث، وقلنا أن فعل حاطب رضي الله عنه يحتمل الكفر وعدمه، فلما دلت القرائن على أنه فعل هذا لغرض دنيوي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلهم، ولم يطبق فيه أحكام الكفر، بعكس قوله عز من قائل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالشرع أمر لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. استهزاء بالشريعة، بالله عز وجل وبالآيات وبالصحابة لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. ومن أجل هذا قال لهم ربنا عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما أمليته عليكم من كلام الإمام الشافعي في قصة حاطب وكلام الحافظ ابن حجر أرجو أن يستوعب جيدا، لأن هذا من الأمور التي يتكئ عليها أهل البدعة في تكفير الحكام وفي غيرهم، بحجة أنهم يوالون المشركين ويوادونهم ويحبونهم من أعماق قلوبهم. نرجع للكتاب. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا كما تعلمون في بلاد مصر الشرك فيها لا يعلم عدده إلا الله، ولا يعلم خطورته إلا الله عز وجل. ومن أجل هذا تعين على كل من يدعو لدين الله في كل موطن وفي كل مقام وفي كل وعظ وإرشاد أن يحذر من الشرك ويبين فضل التوحيد، لأن الناس وقعوا في الشرك، بل في الشرك الأكبر، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا تبعا لعلماء السوء ودعاة الفتنة. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعتي، فيه تلطف ثالث منه رحمه الله، حيث دعا للمتعلم بقوله: أرشدك الله. وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين، لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه. ويقول رحمه الله: أن الحنيفية ملة إبراهيم هي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يكونوا عليه. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وملة إبراهيم هي التوحيد، لأنه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين اشتملت على نفي في الشق الأول: إنني براء مما تعبدون، والبراءة نفي، واشتملت على إثبات في الشق الثاني: إلا الذي فطرني، فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، ولهذا قال عز وجل بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها. وعقب إبراهيم منهم العرب ومنهم أتباع الأنبياء، فهو أبو الأنبياء، أي أنه أب لأقوام الأنبياء، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ووجه كونه أبو الأنبياء أن كل من خرج من صلبه نبي، وهو إسماعيل ومن وإسحاق، أدي وجه قوله أنه أبو الأنبياء. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو ملة إبراهيم، لا إله إلا الله. معناها ما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا إله إلا الله مشتملة على البراءة من كل إله عبد إلا الله، إثبات للعبادة، إثبات لعبادة الله وحده دون ما سواه. ولهذا يقول العلماء: لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير حق. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، ولكونه عز وجل هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال: لا إله، لا إله بحق، أو لا معبود بحق، لكن سمى معبودات بغير الحق، سمى معبودات بالباطل، سمى معبودات بالبغي بالظلم والعدوان. لكن المعبود بحق ينفع عن جميع الآلهة إلا الله، فإنه هو وحده المعبود بحق. هذه الكلمة هي التي أبقاها إبراهيم في عقبه، وهذا مراد الشيخ بعد بما ذكر وبين أن أعظم الواجبات، أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم بل من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليهم، أعظم ما يدعى إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك. فأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهي عنه الشرك، لأن التوحيد هو حق الله، ومن أجله بعثت الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وأن تقول للناس: اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمر واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. اكتب عندك: والطاغوت كل ما جاوز حده من تابع أو متبوع، كل ما تجاوز حده من تابع أو متبوع، أو هو كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. إذن أعظم مأمور به هو التوحيد، وهو أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك، وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده، فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يعلم وأن ينفذ غاية الله من خلق هذا المخلوق. والنهي عن الشرك معناه النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو يفعل يخالف أو بفعل يخالف الغاية. وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم التوحيد وإلى فهم حق الله وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم، لأنك تنظر إلى إنفاذ المرء ما خلق من أجله، وهو أعظم ما يدعى إليه. ونهي المرء عما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه. ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وضرائعه. الشيخ في أول الكتاب تكلم عن مسألة لا تحل والكثير يقع فيها، وهي إيه؟ أن يتكلم الداعية عن فضل التوحيد إجمالا وعن النهي عن الشرك إجمالا فقط، ولا يبين أفراد التوحيد ولا أفراد الشرك. هذا من كتمان الحق، وبالذات في مصرنا. يبقى أنا بعظ أمر بالتوحيد، افرضوا الله بالعبادة، وأبدأ أعدد أنواع العبادة، من جملتها الحلف، من جملتها الطواف بالبيت، من جملتها حسن الظن بغير الغير ذلك من أفراد العبادات. هذه لا تصرف إلا إلى الله، ومن صرفها لغير الله أو لأحد مع الله تركه ربنا وشركه. بتكلم عن أفراد التوحيد. أيضا حينما أنهي عن الشرك، أنهي عن الشرك إجمالا وأبين مفردات الشرك، أبين ما يحدث عند قبور الأولياء، أبين ما يحدث عند المشاهد والقباب، أبين ما يحدث من سلوك الناس ومن حسن الظن بغير الله إلى غير ذلك. أما الكلام عن التوحيد مجملا والنهي عن الشرك مجملا، هذا لا يصلح في بلادنا أبدا. وإذا اعتاد عليه المسلم تؤخذ عليه، بل يخشى عليه من المداهنة. لذلك نقول دائما ونكرر، لا يمنعن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. ولكن الذي ننوه عليه حينما يتكلم أحدنا عن فضل التوحيد ومفرداته وعن قبح الشرك ومفرداته، ينبغي أن يحكم أمره بالأدلة الشرعية. لذلك الإمام ابن القيم، وسيأتينا بإذن الله من مكايد الشيطان ما فعله مع المكلفين عند القبور، فصل كبير جدا في الكتاب الذي ندرسه وأغسط اللافان. هذا الفصل ينبغي أن يحفظه طالب العلم، لأن هذه هي مظاهر الشرك في بلاد مصر، شرك القبور والاستغاثة والطواف إلى غير ذلك من أفراد الشرك الذي ينبغي ولا يحل لداعية أن يكتمها تحت مسمى تأليف القلوب. لا يا أخوانا، يستحيل أن تؤلف القلوب على غير طاعة الله، يستحيل. لذلك انظر إلى حديث العرباض بن سارية، وفيه نكتة أشار إليها العلماء، حديث مشهور اللي هو وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودة في أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. يبقى عند رؤية الاختلاف علاجه إيه؟ فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لذلك نقول من مزايا السنة أنها المجمعة عند اختلاف الناس، فإذا دعي إلى السنة واختلف الناس ليس فيهم خير. ليه؟ لأن حاليا أهل السنة يصدعون بالحق، ويترتب على دعوتهم بالحق وبيان حال المبتدعة أن الناس تشمئز من كلامهم. العيب في القول وليس العيب في دعوة الناس، لأن الدعوة واحدة وهي دعوة الحق. فإذا أردت أن تدعو الناس إلى السنة ينبغي أن يستجيبوا، ما استجابوا إياك أن تشك في دعوتك، وإياك أن تقول لزمن علي أن أترفق بالناس وأؤلف قلوبهم، وبناء على ذلك تصادق وتصاحب المبتدعة وأهل البدعة. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل. طيب، يقول: والنهي عن الشرك معناه النهي أن يأخذ هذا المخلوق بطريق يفعل يخالف الغاية، وهذا لا شك كما ترى يقود إلى فهم التوحيد وإلى فهم حق الله وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم، لأنك تنظر إلى إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم ما يدعى إليه، ونهي المرء عما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه. ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوة المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وضرائه من باب التنبيه. بعض إخواننا من كثرة كلامه في التحذير من الشرك وذكر أفراده وعدم استجابة الناس له على حد فهمه يبدأ يكل ويمل ويترك الدعوة إلى التوحيد وبيان مضر الشرك. خطأ، لأن مهمة الداعية أول شيء عرض الشريعة كما أنزلت، الأمر الثاني التحذير من المخالفات والتحذير من البدع الواقعة. يعني بناء على ذلك سنظل دائما وأبدا ندعو إلى التوحيد بأفراده ونحذر من الشرك بأفراده طالما أن القوم عاكفون عليه في كل مكان وفي كل حين. متى نترك هذه الدعوة؟ إذا ترك الناس ما هم عليه. أما أنك يعني يتحرك في قلبك شيء لكلمة بعض الناس دع عنك هذا الناس يعرفون هذا، إياك ثم إياك أن تميل أو تلين لقلوبهم ولكلامهم. لما؟ لأن بكثرة التكرار وبكثرة التذكير له تأثير في قلوب الناس. يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذا ابتداء من المصنف لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة وما قبله من المهمات التي هي موطئة لهذا المقصود من بيان الواجبات الأربع ثم الواجبات الثلاث ثم ما يتصل بذلك. وهذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة، ألا وهي مسائل القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. والجواب عليها في هذه الرسالة، بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاثة. فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يثبت عند السؤال، ذلك لأنها قرنت بأدلتها، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طيب، في هامش عندك؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد: يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر نعم مش موجود يا أخوانا؟ ها؟ طيب خلاص نمليها عليكم، جزاكم الله خير. اكتب عندك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين. ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عندها عند الموت. ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينهم وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا، أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثاله. كما تعلمون ولا يخفى عليكم ما هو مقرر عند علماء الأصول، أن المطلق يحمل على المقيد، وأن العام يحمل على الخصوص، ولا يجوز العمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا انعدم القيد، وكذلك لا يجوز العمل بالعام على عمومه إلا إذا انعدم التخصيص. فإذا جاء المخصص والمقيد لا يحل لنا أن نعمل بالعام أو نعمل بالمطلق، ودي ثوابت عند علماء الأصول. لذلك من استدل بحديث البطاقة على أن الرجل إذا ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار استدلال في غير موضعه، وعدم النظر إلى الأدلة بكل رواياتها. وإلا، ودي برضو من الأصول ما تعديش عليك، المرجئة اشترطوا لكي لا يخلد الرجل في النار أن يكون عنده قول اللسان وعمل القلب. ده ضابط عدم التخليد في النار عند المرجئة. إيه هو؟ قول اللسان وعمل الإيه؟ وعمل القلب. ده ضابطه عند المرجئة. كل من اجتمع فيه قول اللسان وعمل القلب مع إقرار القلب طبعا، ده لا يخلد في النار عند المرجئة. وإن ترك عمل الجوارح بالكلية، واخد بالك؟ طيب، يقال لهم: أين الاستدلال من حديث البطاقة؟ حديث البطاقة له روايات متعددة، ولا يحل لك أن تستل حكما من حديث إلا إذا أتيت بكل روايات. هكذا قال أهل العلم، يعني ما ينفعش أخذ رواية واحدة واترك روايات أخرى. حديث البطاقة مشهور ومعروف، حتى من شهرته سمي بهذا الاسم، أن رجلا من الأمة يؤتى به يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والعصا والأثام، فيسأل: تنكر شيئا من هذا؟ لا. أظلمتك الكتبة؟ لا. طيب، ألك عندنا شيء؟ الرواية بتقول: فيهاب أن يتكلم. طيب، لازم نشوف شرحه. يهاب أن يتكلم، واخد بالك؟ وفي رواية يقال له: بلى إن لك عندنا حسنة. وفي رواية صحيحة: بلى إن لك عندنا حسنات. دي رواية صحيحة ودي رواية صحيحة. طيب، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مضبوط كده؟ البطاقة دي تدل على قول اللسان ولا تدل على قول اللسان وعمل القلب؟ رد يا شيخ عاطف. طيب، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه البطاقة تدل على قول القلب على عمل القلب ولا على قول اللسان يا محمد يا إمام؟ فقط يقال للمرجئة من أين أتيتم بعمل القلب؟ ما هو أصل عندهم أصل، إيه الأصل اللي عندهم؟ ركزوا، قول اللسان وعمل القلب إذا اجتمع في شخص لا يخلط في النار. فانت هو بيستدل في حديث البطاقة، واخد بالك؟ نقول له استدلك في غير موضعه، لأن ظاهر الحديث اللي هو قول اللسان بس، فمن أين أثبتت له عمل القلب؟ يرد ويقول من أحاديث أخرى. فرد عليه أهل السنة وقالوا ونحن أتينا له بعمل الجوارح من أحاديث أخرى. دي واحدة. الثانية أن هذا الرجل اللي هو حديث البطاقة، وضعت البطاقة في كفة معايا شيخ حسن، والسجلات في كف، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. مضبوط كده؟ سؤال، البطاقة قبلت أم لم تقبل؟ اتفضل يا شيخ دليلك. لا، أنها وضعت في الميزان وثقلت. طيب، القاعدة العامة عندنا وعند المرجئة وعند كل أهل البدع أن الله لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان إخلاصا، صحيح؟ يبقى معنى ذلك أن الرجل هذا قال هذه الكلمة بإخلاص، صح؟ والإخلاص من عمل القلوب، مضبوط؟ وعمل القلوب يلازمه عمل الجوارح، لازم. وده اللي هيجينا في حديث النعمان في اللقاء القادم، الملازمة بين عمل القلب وعمل الجوارح، لأن دي من أعظم الفوارق بين أهل السنة والجماعة، اللي هو التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. أيضا يقال للمرجئة، البطاقة هذه لكل مسلم موحد أم لا؟ صح؟ مظبوط ولا لا؟ كل من متى تحدد له البطاقة دي؟ السؤال بقى، هل يفعل مع كل موحد ما فعل مع هذا الرجل؟ ركز يا محمد. السؤال تاني، هل يفعل مع كل موحد ما فعل مع هذا الرجل؟ لا، يبقى أصبح الرجل ده له خصوصية معينة. إيه الخصوصية اللي قالها ابن القيم؟ قال ابن القيم رحمه الله معنى كلامي أن هذا الرجل كان عنده 99 سجل من مد البصر من الذنوب والمعاصي ولم يتب منها. ما الدليل على أنه لم يتب منها يا مرشد؟ أنها جاءت في أرض المحشر موجودة، هنحاسبك عليه، يبقى ما تبش منه، مظبوط؟ قال ابن القيم ولكن هذا الرجل في لحظة من اللحظات قال لا إله إلا الله من قلبه بإخلاص ويقين وبخشوع وبخوف من الله، ترتب عليه من الأجر ما فاق كل هذه السجلات. لذلك الكلام المرجئ، أنت أثبتت له عمل القلب منين؟ من أدلة أخرى. طيب خلاص، إحنا جبنا له عمل من أدلة أخرى. لذلك رواية بلى إن لك عندنا حسنات، لذلك في رواية البخاري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. واخد بالك؟ الحافظ ابن حجر بيعلق ويقول هذه رواية مطلقة قيدت، أخرجوا من النار من عمل خيرا بعد كلمة التوحيد، من كان في قلبه من مثقال ذرة من خير أو من إيمان بعد أصل التوحيد. يبقى أصل التوحيد اللي هو إيه؟ النطق بالشهادتين وعمل القلب، بعد كده بقى عمل إيه؟ عمل خير، ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. طيب مثقال ذرة من إيمان، هل يستطيع أحد منكم عنده من العلم أن يأتيني بدليل أن مثقال ذرة من الإيمان يتكون من كم من الأعمال الصالحة؟ عندك دليل يا شيخ حسن؟ عندك دليل يا محمد؟ دليل يا شيخ؟ أنا ما عنديش. بمعنى إيه؟ ركز معايا صديق، هو ده كلام في منتهى الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد كلمة التوحيد كما قال الحافظ ابن حجر. طيب مثقال ذرة من إيمان بعد كلمة التوحيد اللي هو بعد أن نطق بالشهادتين وعمل بقلبه، مثقال ذرة من إيمان ديت كيف تكونت عند العبد؟ عاوزين دليل صريح صحيح يدل على أن مثقال ذرة من إيمان ده جاء فات على واحد قال له السلام عليك، او راح زار عمته، واخد بالك؟ او عاوزين دليل، ولا يوجد دليل، بل الدليل المجمل ان الايمان قول وعمل، فمثقال ذره من الايمان تولدت من القول والعمل ولم تتولد من واحد منهم، ومن قال غير ذلك اخطأ في استخدام الالفاظ الشرعيه. لذلك ايضا مما يؤخذ على المرجئه في قولهم لم يعمل خيرا قط، وقالوا لم يعمل خيرا قط بجوارح. طب اللفظ مطلق انت قيدته منين؟ ما وجه التقييد؟ والا لو كنت لم يعمل خيرا قط بجوارحه اقول لك خلاف ظاهر النص. لذلك حديث لم يعمل خيرا قط، حديث ابي سعيد الخدري المشهور، استدل به اهل السنه على ان الايمان يزيد وينقص، والمرجئه اخذوا من الحديث ما يتفق مع اهوائهم وتركوا بقيه الحديث. يبقى مساله ان احنا نستدل من قال لا اله الا الله حرم الله عليه النار او لم يخلد في النار، هذا استدلال بالفاظ مطلقه قيدت بنصوص، وليس من الانصاف بل من اتباع الهوى ان ياخذ الانسان بنصوص مطلقه ويغفل عن قيدها، او بنصوص عامه ويغفل عن تخصيصها. لذلك الامام ابو ثور خالد بن ابراهيم له كلمات ان شاء الله ساقوم بتصويرها واوزعها عليكم في اللقاء القادم، وساكتبها حتى لا انسى. كلام أبي ثور بيقول إيه؟ كلام في منتهى البساطة. ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ماذا أراد الله؟ أراد هنا شرعا ولا كوني؟ شرعا. فإن قلتم أراد الإقرار والعمل أصبتم، وإن قلتم أراد الإقرار دون العمل كفرتم. صح معايا في الجزئية ولا مش معايا الأول؟ يعني لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أراد منا ربنا أن نقر أنه أمر بذلك ولا نصلي ولا نزكي؟ من قال بذلك كفر بالله. قال خلاص يبقى أراد الإقرار والعمل جميعا. كويس. طيب فما تقولون، ده الإمام أبو ثور يوجه أسئلة المرجع، فما تقولون في رجل أقر بكل ما أمر به الشرع ولم يعمل؟ قالوا مؤمن. قال لهم ماشي. وماذا تقولون في رجل عمل ولم يقر؟ ده كلام المرجئة، يعني صلى وزكى وصام وراح حج كل سنة بس مش مقر بالكلام ده، مش معترف ان هو كلام ربنا. امال بصلي والله يعني بنشط جسم شوي وتروح السعوديه وتحج؟ لا انا بلف والكعبه هناك شكلها حلو وبص عليه كويس. قالوا كافر. فقال لهم ابو ثور فلما جعلتموه بالاقرار دون العمل كافرا، بالاقرار دون العمل مؤمنا، وبالعمل دون الاقرار كافرا، وقد ارادهما الله منهما جميعا. فات واضح يا اخوانا ديت مساله ان ترك عمل الجوارح بالكليه لا يخلد في النار، هذا من اعجب العجب، من اعجب العجب. وانا اقول اريد قولا لسلفنا الصالح بان تارك عمل الجوارح بالكليه لا يكفر ولا يخلد في النار وعلى الراس والعين. طيب نرجع للكتاب، يقول استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث: جواب من ربك أي من معبودك، وجواب ما دينك، وجواب من نبيك. ولهذا فإن الشيخ الإمام بعد كل مسألة مما سيأتي يذكر الدليل من القرآن، وقد بينا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق. وإذا علم الدليل عليها مرة في عمره ثم اعتقد ما دل عليه الدليل، فإن استقام على ذلك حتى موته فإنه يكون مؤمنا مات على الإيمان. لذلك شيخ الإسلام بيقول في غير موضع وسيأتيكم بنص كلامي، بيقول إيه؟ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن للناس أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده بداية التشريع. فلما قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبهم على الله. ثم نزلت بعض شعائر الإسلام، ثم مات قوم في هذه المرحلة، مظبوط، فماتوا كامل الإيمان لأنه آمن بالمشروع باللي جاء. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأنزل الله عليه شعائر الإسلام أخرى. فلو بقي الأولون على ما كانوا عليه من الإيمان ولم يؤمنوا بالجديد ما نفعهم الإيمان الأول، مضبوط ولا لا؟ يعني أقول لك أنا كفاية أول شوية بتوع مكة، أما اللي جي في المدينة والتشاطي كده لا 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 أؤمن بذلك، لا ينفعه إيمانه الأول، لا ينفعه إيمانه الأول. طيب يقول ولا يشترط استمرار استحضار الدليل والاستدلال، لكن الواجب أن يكون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن دليل واستدلال ولو لمرة في عمره. ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضا مع بعض الاستدلال بأكثر مما هنا، يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية فإذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله معرفة العبد ربه أي معرفة العبد معبوده، لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبودية. لما الجواب؟ لأن الابتلاء للأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية، ودي مهمة. يعني الأنبياء لما دعوا قومهم ما اختلفوش مع قومهم في أن الله هو الخالق المالك المدبر، أقروا بهذا. أما الاختلاف فين؟ في الألوهية وليس في الربوبية. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في الهامش، ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع، وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي الشريك، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. طيب ألم ترى أن الله قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اسمع معي الآية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه مقتضيات الربوبية. فسيقولون الله المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحيد الله في ربوبيته. ولهذا فسر العلماء سؤال القبر من ربك بمن معبودك، انتبهوا بمن معبودك. لما وقد سئل الشيخ والإمام عن الفرق بين الربوبية والألوهية فكان جوابهم أن قال هذه مسألة عظيمة. لذلك أهل البدعة يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله، هذا كله تفسير المبتدعة. أما تفسير أهل السنة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يقول هذه مسألة عظيمة، وذلك أن الربوبية إذا أطلقت أو إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية، لأن الربوبية تستلزم الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، والألوهية تتضمن الربوبية، لأن الموحد لله في ألوهيته هو ضمنا مقر بأن الله واحد في ربوبيته. ومن أيقن أن الله واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا بأن الله واحد في استحقاق العبادة. ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به، ألا وهو توحيد الربوبية، على من أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية، من مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا توحيد الربوبية. قال بعدها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: قل أفرأيتم، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها وتوحيد الربوبية، وما بعدها وتوحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يكثر أن يحتد على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على من أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية. لهذا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. المعنى أربابا أي معبودون. وكذلك قولهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين، لأن عدي بن حاتم لما قال إن لم نعبدهم ففهم معنى الربوبية في الآية بمعنى العبادة، وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قصة عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تفهم الفهم الصحيح. حاصلها أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه أي في عنق عدي صليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. فقال له عدي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على دين أو صاحب دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. قال له عدي: أنت أعلم بدين مني؟ قال: نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست من الركوسية مذهب؟ فقال عدي: بلى. قال: أولست تأكل من مرباع قومك؟ قال عدي: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم: ما عبدناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. هنا مسألة، وهي إيه؟ إذا قام رجل بتحريم ما أحل الله أو بتحليل ما حرم الله اعتقادا كفر بالله، كويس. طيب، إذا اتبعه تابع، ما حكم التابع؟ ما حكم التابع؟ لأن هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الأحبار والرهبان بنص الحديث عملوا إيه؟ أحلوا الحرام وحرموا الحلال، والجماعة اتبعوهم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أتباع وجعلهم اتخذوهم أربابا، وده الشرك الأكبر. طب الصورة دي تقع عندنا كيف؟ وهي إذا اتبع التابع العالم في تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقادا بعد أن كان يعلم أو يعتقد أنه حرام، اتخذه ربا ومعبودا وشرك أكبر. فهمت؟ أقولها تاني. عندنا شيخ ضلالة أفتى بحل نكاح المتعة وحرمة نكاح المتعة مجمع عليه، ومن استحلها كفر قولا واحدا. فجه شيخ السوق أحلها، كيف أحلها لا يعنينا. فجاء رجل من المسلمين وكان يعتقد بحرمته، فلما سمع كلام الضال اتبعه اعتقادا بأنها أصبحت حلال اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، وهو الشرك الأكبر. ولكن انتبه، إذا اتبعه عملا فقط دون اعتقاد لم يكفر وإن كان مرتكب لكبيرة. يبقى هنا العبرة فين؟ بالاعتقاد. وطبعا الاعتقاد ينبني عليه إيه؟ الفعل. طيب، هناك أقوام ممكن يكون من أهل الاجتهاد ويحرم أو يحل ما حرم الله اجتهادا منه وهو أهلا لذلك لخفاء الأدلة، هذا يدور بين الأجر والأجرين، إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران. طيب، من اتبعه له نصيب من الذم إن علم أنه أخطأ فاتبعه. لذلك في قوله عز من قائل: وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال أبو بكر بن العربي: أي أطاعوهم اعتقادا وليس عملا فقط. أن هذه الآية ممن يستدل بها الخوارج على تكفير الناس، لا، وإن أطعتموهم أي اعتقادا في المعتقد عياذا بالله إنكم لمشركون. أما أطعوهم معصية واتباعا للهوى لا يكفروا بذلك وإن كانوا مرتكبين لكبيرة من الكبائر. طيب، يقول: إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع طارة بالاستلزام وطارة بالقصد. وبعض علمائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وهذا وجيه. قال الشيخ هنا: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر المواضع، أما في حق الله فإنه سبحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. طيب، اكتب عندك. قال ابن القيم في بدائع الفوائد، إنها مهمة جدا المعلومة، الفرق بين العلم والمعرفة. فالفرق بين إضافة العلم إليه وعدم إضافة المعرفة والفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة، يعني نقول يعلم عالم ولا نقول يعرف ولا عارف. ليه؟ السر فين؟ لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها. فإنها في مجال استعمالها، في مجال استعمال، أي في مجال استعمال كلمة معرفة. معنى المعرفة إيه؟ في مجال استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب، فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن قيل عرفه، قيل عرفه، أو وصف له صفته ولم يرهم، فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه، أو وصف له صفته ولم يره، فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه. نفهم من كده إيه؟ إن المعرفة يسبقها إيه؟ جهل. ها؟
المعرفة يسبقها إيه؟ جهل
أو نسيان. يعني أنا مثلا شفت بعض إخواننا ومضت علي سنون لم أره فنسيته، فلما رأيته عرفته تذكرت، يبقى اعترني إيه؟ نسيان. طيب أخونا وصف لي شخص لم أره، قال له صفته كيت وكيت 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 وكيت، فلما رأيته واستحضرت الوصف الذي أسمعني إياه أخي عرفت أن الوصف ينطبق على الشخص، عرفته. يبقى معناها قبل الوصف وقبل الرؤية كنت إيه؟ أجهله. هذا منتفي في حق الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ هذا الفرق بين العلم والمعرفة. يبقى العلم لله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون، أما المعرفة يسبقها نسيان، يسبقها ذول، يسبقها غير ذلك. فمن أجل هذا يوصف بها العبد ولا يوصف بها الرب. طيب يقول أيضا، يقال إن التعبير بالعلم أوده في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة، وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت في القرآن مذمومة، لأنه يتبع المعرفة الإنكار. أما العلم فأوتي به في القرآن ممدوحا، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بيّن أن معرفتهم لم تنفعهم، وقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لكن العلم أثني عليه في القرآن، وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت فيها نوع ذم الله، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فصارت المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخرى، لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ هنا صحيح، وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به، وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة مذموما. قال هنا: معرفة العبد ربه، يعني معبوده ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عنها إن شاء الله عز وجل. يقول أخونا: ما توجيه تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة الحديث؟ نعم أحسنت، حديث ابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، وسيأتي بالتفصيل في جامع العلوم والحكم. واخد بالك؟ وهذا اللفظ انتبهوا معايا، اللي هو تعرف على الله في الرخاء، واخد بالك، يعرفك في الشدة، صح مش هذا الحديث؟ هذا اللفظ ظاهره غير مراد، لابد أن يؤول، واخد بالك؟ إيه معنى كلمة تعرف على الله؟ ابتداء كده أنا مثلا جالس أنا وإخواننا مع بعضنا، واخد بالك، فأبدأ أنا أعرفك على من هو بجانبي، أو أصنع أشياء تعرفني من خلاله، واخد بالك، تعرفني من خلاله. ليه؟ لأنني أجهلك. طيب يبقى تعرف على الله معناها إيه؟ أي افعل أوامر الله والزم عبادته، انتبهوا، والزم إيه؟ عبادته. لما صرفناها بهذا؟ لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، وهذا ليس من التأويل. علشان كده هيجينا في القواعد الفقهية بعد قليل إن ظواهر الألفاظ إن ترتب عليها لوازم فاسدة لابد أن تؤول، لازم. يبقى لما نقول تعرف على الله في الرخاء يعني افعل أشياء يعرفك الله بها، طب هو لا يجهلني حتى أفعل أشياء يعرفني بها، يبقى تعرف على الله في الرخاء أي إلزم عبادته في الرخاء، يعرفك في الشدة أي يتولاك إن وقعت في الشدة، وهذا ليس من التأويل،
انتبهوا. لما؟ لأن إذا أخذنا اللفظ على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة. أطهى يا أخواننا معك، تفضل يا شيخ. لا مش في ديت. ليه؟ لأن آخر الحديث وضح معناه، أما علمت أن عبدي فلانا مريضا ولو عدته لوجدتني عندهم، فهنا الأمر الأولان وضحوا الأمر الثاني. أحبالك آخر فضل. طيب آه نعم، لا احنا قلنا ده بنسماه ايه بقى، اللي هو ايه، لفظ جاء في الشرع ولكن حمل وصرف على معناه اللغوي. اذا احل الحرام او حرم الحلال احد من العلماء اعتقادا يكون كافرا؟ نعم، ولكن ما هو الحرام الذي احل المجمع على تحريمه؟ اما المختلف في تحريمه فالامر واسع. كيف أعلم أنه فعل ذلك هوى أم اعتقادا؟ وهل يفعل العالم ذلك اعتقادا ويعلم أنه يخالف الشرع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وهو يحدث كثير هذه الأيام؟ لا يا أخي الفاضل، الأمر مشكل عليك خالص. بص يا أخي الفاضل، الله يبارك فيك، استحلال المحرم كفر بإجماع. يعني واحد يقول إن هذا الشيء المحرم حلال وأنا أعتقد ذلك، هذا كفر ما فيش فيه نزاع، يعني ما تتكلمش فيه، ولكن في ضوابط. ما هو الحرام الذي إذا استحله الإنسان كفر؟ دي واحدة. الأمر الثاني، كيف نعلم أنه استحله اعتقادا؟ دول مسألتين. الأمر الأول، أما المحرم الذي إذا أحله كفر المجمع على تحريمه، إن عقد الإجماع بين أهل العلم على أن هذا الفعل محرم، فإذا أحله إنسان كفر، يعني الزنا محرم كويس، طيب والربا محرم، نعم، طيب بيع العينة والتورق من الربا خلاف بين أهل العلم، مثلا مش فيها إجماع ولكن فيها راجح ومرجوح، فيها قول قوي وقول ضعيف، بس ما انعقدش بها الإجماع. فإذا رأينا بعض أهل العلم قال إن بيع العين ليس فيه شيء لا نكفرهم. لما؟ لأن المسألة مش مجمع عليه. الأمر الثاني، كيف نعلم أنه أحل استحله اعتقادا؟ الجواب، لابد بلسان الإيه؟ المقال. المقال، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل العلم. أما كلمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أخي الفاضل أكرمك الله، يلزمك أن تميز بين الجحود وبين التكذيب حتى لا يختلط عليك الأمر. فالجحود أن يجحد العبد بلسانه ما استقر في قلبه، أخبرك كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون، واخد بالك. أما التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، فرق بين الأمرين حتى لا يشكل عليك الأمر. الله عز وجل يتولانا ويتولاك. يعني 5 دقائق لنستجمع نشاطنا، لأن درس القواعد النهاردة صعب شوي. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.